في موضوع معين ربما يشغل كل الناس، هو موضوع تشتت الفكر. أنا أبونا لما نيجي نصلي فكري بشت، لما أروح أتناول فكري بشت، أقعد في الكنيسة فكري بشت، حتى الفكر أو خيال الإنسان بيسرح وممكن يروح أي بلد في ثواني. يعني ربنا منح الإنسان خيال بحيث لو فكر في حاجة أسرع من الذبذبة بتاعة الموبايل معه. الموبايل مجرد ما تعمله كده تلقى في ثواني وصل أمريكا، فكرك أسرع منه. يعني ممكن أفكر في أمريكا وفي أستراليا في آن واحد، بل في كل العالم، بل أقدر أفكر إيه هو الموجود في السماء على قد تفكيري على تصوري. بيقول ما لم تر عين ربما في أحسن وأحسن وأحسن. فربنا من نعمه إن هو منح الإنسان سعة الخيال، وهذا الخيال قد يمتد إلى أبعد ما يمكن وأقصى ما يمكن وأقصى من أي ذبذبات إلكترونية. بهذا الخيال أو بهذا الفكر ممكن نتصور حوادث الماضي. لو فكرنا في الماضي ممكن نتصور الحوادث كانت إيه، ربما نحيا فيها أو نشترك في بركاتها إذا كانت أحداث يعني كويسة مش متعبة. وبذلك نستطيع أن نستمد من حياة الماضي حاجات كتير، يعني نأخذ بركة من الأنبياء من القديسين ونشوف حياتهم كانت إيه ونتمثل بها. وهكذا نربط الماضي بالحاضر بفكرنا احنا وقاعدين كده، يقعد الواحد يفكر في كل حاجة ثم يمتد الفكر الى حتى المستقبل. يا ترى بكرة بقى في ايه، طب بعدك في ايه، طب السنة الجاية في ايه، ونقعد نسرح نسرح نسرح. ودي الحاجات اللي بتحارب الانسان اثناء صلاته. وسعة الخيال او الفكر بيختلف بين واحد لواحد. طبعا في ناس ربنا وهبها خيال جبار غير محدود لدرجة تصف الماضي كما لو كان حاضر وتصف المستقبل كما لو كان حاضر. يعني في ربنا عطاهم حاجة معينة. ربما هذا الخيال بيؤدي إلى اختراعات فيما بعد. في حاجات تانية بتمر ما تقدرش يعني تاخد بالك منها لكن بتفتكرها في الماضي وفي الحاضر. في ناس تتصور الماضي حوادثه تصورا حسيا عميقا، ربما خطية الواحد عملها من 30 سنة لو فكر فيها هتتصور قدامه كما لو كان بيفعلها دلوقتي. طبعا في ناس كثيرة يعني شديد التأثير بخيالهم. الخيال ككل المواهب الطبيعية منحها الله عرضة للانحراف. ممكن واحد بدل من يكون خياله سبب لارتقاء ويفكر في الأفضل للأفضل ربما يفكر في شهوة وينشغل أحيانا بتوافه الأمور ويختلق قصص وحكايات وحصل كذا وحصل كذا وحصل كذا وينغمس في أخطاء الماضي. أهدل بقى الحاجات المتعبة ناحيتنا. ربما الخيال أحيانا يأتي بنا إلى أحلام اليقظة، نقعد نفكر ونقول عاوزين كان ياه ده لو ربنا أعطاني 2 مليون جنيه أعمل وأعمل وأعمل كل ده أحلام يقظة تافهة كثير ما فكرنا فيه. لو عملنا كذا نبقى كذا وعملنا، ودي كلها أحلام يقظة ونختلق القصص والحكايات وإحنا قاعدين فيها. إذا لم يستطيع الإنسان أن يدرك هذا الانحراف ربما يكون فكره أحلام متعبة جدا. ما سبب نشأة الخيال أو الفكر أو التشتت الفكر؟ ليس الخيال شيئا قائم بذاته، بل هو جزء من الإنسان. أنا لما قاعد وفكر في شمال فكر يمين، أنا قاعدة في الكنيسة، يا طبخنا إيه وهنطبخ إيه، العيال هياكلوا إيه، الواد راح المدرسة ولا ما راحش، وتقعدي كل المتاعب والهموم أنت وقاعدة في الكنيسة وتسرديها كل حاجة دي خيالنا. ربما حاجات كتير من أسبابه، من أسباب الخيال أو الفكر الطموح، عاوز أعمل كذا وأعمل كذا وأعمل كذا وأسيب مشروع وأروح وأعمل، زي الرجل بالضبط اللي هو الغبي الغني بالضبط، نعمل ونعمل ونعمل ليه؟ لأنه تفكيره غير واقعي. تفكير نعمة. ممكن الضغوط الخارجية، جار من الجيران تعبنا، انت واحد قاعد هنا، طب نعمل ايه فيه؟ ده نفض نفض الاكاديم علينا، حته غسيل بميه بينزل نعمل، وتقعد ايه تخلص الكنيسه وتتناول وتطلع ايه، ما تحسش انت كده عملت حاجه. ليه؟ لان في حاجه معينه شغلها الانسان، فكر الانسان. ممكن في غضب في الإنسان هو وقاعد يفكر في الانتقام من فلان، يعني إيه هو قاعد يسرح وإزاي يفكر في الانتقام منه، ده نتيجة حقد ونتيجة كراهية، فلازم من قلنا لازم نتخلص منه. فطبعا دي عوامل بتدفع الإنسان بالخيال وينطلق بعيدا. ممكن تنتقم من واحد وتنتصر عليه انت وقاعد، لو حصل كذا ممكن نعمل له كذا، وحاجات كتير تعملها. لذلك علاج الفكر في احلام اليقظة، وطبعا لابد ان يكون الواقع، نفكر في الحقيقة الصح، الواقع اللي تتحقق بما مش اسرح. الفكر لما يجينا عشان كذا معينة نحلله، طب ده عشان ايه او ليه، هل هو واقعي ولا غير واقعي ولا خيالي، طب المشروع اللي انا عمله اقدر اسد فيه ولا مش هسدش، وهكذا. اذا كان الفكر يسرح في الامور الجنسية، واضح ان في كبت جنسي عند الانسان عادي، ما دام بيفكر في القرف، القرف دي جوه يعني دي الحاجات موجوده فيه كبت جنسي، وهنا لابد من تدريب الشخص، يقول يا ابونا في اعترافه، انا في اثناء الصلاه في اثناء التناول بسرح في كذا كذا، ابونا ممكن اديله تدريب ازاي يعدل نفسه، ازاي يفكر تفكير واقعي. رأى واحدة ست في الطريق هو روح طول الليل يشغل نفسه بيها، ده فكر خاطئ. انسان حواسه غير مضيئة وافكاره غير نورانية، يعني بيدخل في العش الظلمة، فمثل هذا الانسان تلقى دايما يفكر في النواحي الجنسية الخيالية. إذا كان الفكر أنك أنت تنتصر على غيرك، يبقى عندك نوع من العظمة والكبرياء، فكرت وعملت كذا وخططت أنك أنت وانتصرت أنت وقاعد، ده نتيجة كبرياء ونتيجة عظمة في داخل الإنسان. طبعا في كثير من الأفكار تنشغل بالتلذذ برؤية خسائر واحد جاته مصيبة يفرح فيه يستاهل، ده فلان النهاردة بيته قامت في حريق يستاهل. طب ده كلام ليه؟ لأنك تتلذذ برؤية خسائر الآخرين، لأن ما عندكش في قلبك نوع من التسامح أو الحب. ويعني هنا هذا الإنسان بتفرح في الانتقام وعاوز تنتقم منه وهجاته مصيبة هجاته من عند ربنا. ده كلام. وهكذا نرى أن الناس اللي بتسرح في الفكر لابد من الكشف عن العلة الأصلية اللي تخليني أسرح في هذا أو ذاك. سأسرح في الانتقام يبقى ما عنديش محبة، أسرح في اللواحة الجنسية عندي قذارة وانفرجة، أسرح في كذا كذا عاوز طموح يبقى عندي ما عنديش قناعة. حاجات دي لابد من علاجها. من العبث انك انت تحاول تضبط فكرك بالقوة، ما بيجيش بالقوة ابدا. لا انا هضبط فكري، انا هصلي، لا مش عارف ايه، طب ده انا اصلي الأجبية وان سرحت في المزمور ارجعه تاني، وقت برضه بتقع في نفس الفكر. لابد ان ينشغل العقل والفكر في حاجة واقعية، يعني فكرك يسرح عقلك يزن هذا الامر. ايوه صح هو كده، فلان ده فانا بنتقم منه، ليه ما سمحوا لي ربنا ما تدليش روح التسامح والغفران والحاجات دي. لابد ان تحول فكرك للخير ليمتد الى الخير ليشبع. طبعا نتيجة انك انت حاول بقدر الامكان للخير. عشان كل الحاجات دي، كل الأفكار والتشتت، أول حاجة حب الرب إلهك من كل قلبك، حب الرب إلهك وقريبك كنفسك. هذه الوصية أنا لو كنت محبة الله في قلبي لا يمكن أتمنى لأحد وتشفى في أحد، ولا عاوز انتقم من أحد، ولا أشتهي أحد. لابد من محبة الله في القلب. محبة الله تحاصر العقل، طبعا عند حب لله تحاصر عقلك بل وجميع حواسك طبعا. ومحبتك هنا تؤدي إلى التسامح والغفران والصفح، تسامح غفران صفح عن كل حاجة ما دام تحب الله وتحب الآخرين. محبة الله عندما تشتعل في قلبك مش بس تضبط فكرك وتضبط عقلك وحواسك، بل انسى كله. بدل ما يفكر في هذا وذاك يقول يدخل في هدوء وسكينة. طبعا هو الفردوس بعينه، يعني تشعر بسلام وهدوء أول حاجة. عشان تتخلص من أي فكر لا بد أن تكون محبة لكل الناس. ما دام في محبة يبقى فيش كراهية، ما دام في محبة ما فيش انتقام، ما دام في محبة أنظر لكل واحدة كأنها أختي أو والدتي، كل واحدة كده. ماذا يعني؟ ما اشمعنى أنا أختي ببص لها بصة معينة وغيري بتبص لغير؟ لا، لو كان عندك محبة لكل الناس. محبة الله طبعا فلا يعود الإنسان للماضي بمآسيه وصور المحزنة. ده بيجيب لي احنا وقاعد يجيب لي صور من 30 سنة و40 سنة وحاجات عملتها في أيام المراهقة لما كنت 12 سنة ولا 13. في حاجات دي سوداء موجودة بيرجعها الفكر وبنسرح فيها في كل مكان وما تتنسيش. خطيئة داود النبي خطيتي أمامي في كل حين. طب بتعمل فيها يا داود لما كل ما يفتكرها يزداد انسحاقا ويطلب من الله أن يغفر له، مش ياخد ويدي معها. لا هو ده لما الإنسان يحب الله كل شيء يسلمه التسليم كامل لربنا. أنت يا رب أنت يا رب الأولاد أنت عارفهم من قد إيه مصاريف، هم دروس خصوصية وهنا وهنا، والولد لا بيسمع الكلام ولا ما فيش فايدة فيه. أنا حطتهم في إيدك يا رب، صلي من أجلهم. احنا عندنا جيل لا بيسمع ابوه ولا يسمع امه، كل اللي نقدر عليه ان نصلي من اجله وربنا هو يتدخل ويعمل. ايضا المحب يبذل، مدام انت محب حتى جارك لما جيل المصيبة على طول شوفه عمل ايه، يمكن محتاج حاجة في اي حاجة، البيت خلاص ما فيش اي حاجة، ما كان بيت قامت فيه حريق ما خلناش ولا حاجة، طب ايه رأيك بيه؟ انت بتحب ومحبة الله على طول تقدم المساعدة والعون لكل الناس. قل لي يا ربي كل فكر يبعدني عنك ابعده عني، دايما صلي كده، لو الفكر جالك ويقعد قل لي يا رب كل فكر يبعدني عنك ابعده عني. وطبعا فوق كل شيء يجب ان نهتم بضبط فكرنا في الله، فكر في ربنا في عظمته في قوته في محبته في كل حاجة وبكل وسيلة ممكنة. هنا تفكيرك في ربنا يجعل العقل رقيبا على كل أفكارك ويجذبك للاهتمام بالآخرين. بيقول أحد القديسين من يصلي بذهن حاضر، يعني فكر منضبط، يزل فخر الشياطين، ومن يصلي بعقل مشتت بيعمل ايه؟ يسخر منه الشياطين. يعني طب عملت ايه؟ تصلي وفكرك سارح، ما عملتش حاجه، الشياطين يا سيدي عملت ايه؟ اديك رحت الكنيسه واتناولت زي ما طلعت زي ما دخلت. من يصلي بفكر منضبط طبعا الشياطين يذلها، يذل الشيطان لانه هو عاوز يخش بالعافيه في وعشان يبعدك، لكن اللي صلي وعقله مشتت هنا يسخر منه ويستهزئ منه الشياطين. كيف نبلغ الى ضبط الفكر او شده الانتباه اثناء الصلاه؟ اقنع ذاتك انك انت امام الله، ما دام انت في الكنيسه الله في انت موجود امام الله. طب فينك يا رب؟ ادور عليك؟ لا، الله روح، الله روح. يعني طيب ده الجو اللي جنبك ده مليان ذبذبات والكترونيات بالملايين وشويتين، الموبايل يجيبها التلفزيون يجيب، طب فين جات؟ جات منين؟ الجو موجود، الله موجود برضه. الكهرباء بتسرف سلك لكن ما بتشوفهاش، وهكذا الله موجود جنبك. اشعر ان ربنا موجود جنبك، مجرد ما تحس ان الله موجود هتتكسف تعمل كل حاجة، كل حاجة هتتكسف منها. اقنع ذاتك انك انت امام الله. اذا واحد وقف قدام رئيسه هيعمل ايه؟ يكون منضبط، وهكذا أنا واقف قدام ربنا. الصلاة بالروح تتحقق بضبط الفكر، عشان تصلي بروحك أنت وبتصلي شوف معاني الكلمات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، ما تسيبهاش كده، لا، إيه ملكوتك دي؟ إيه اسمك ده يا رب؟ إيه إرادتك؟ ما دي يعني تجل او في معنى الكلمه اللي انت بتقولها دي. صلاه بالروح تضبط الفكر. اجتهد ان تكون صلواتك او عقلك اثناء الصلاه اصم، يعني ما عدش يسرح شمال ولا يمين عندما تقف ان تصلي. ده دايما في وقت تقديم الذبيحه الأفكار تجيني من الشمال ومن يمين، وأنا وداخل أتناول من هنا ومن هنا، بتهاجمني الأفكار من كل ناحية من كل صوب. لذا يجب أثناء أن تقف بحذر، لأنت جنب ربنا، قل يا ربي كل فكر يبعدني عنك ابعده عنه. ضبط الفكر هو سكوت القلب، يعني كل ما دخلك يسكت. طبعا هنا كل فكر رديء أو السرحان في شهوة رديئة قل ينتهرك الرب أيها الشيطان. أول ما يجيك فكر ويجيب لك حاجة من زمان قل له ينتهرك الرب أيها الشيطان، وكررها تلقى نفسك. يجب ألا تسمح لفكرك في الصلاة أن ينشغل في أي شيء خلاف كلام الصلاة، ولا تسمح لأي شيء زحزح عقلك أو يبعده عن الوقوف أمام الله. في الصلاة باكرا استيقظ مبكر قليلا ولا تتمادى في النوم. لما تيجي تفكر الصبح تصلي، طب استنى لسه بقى 5 دقائق، لا لسه 10 دقائق، لا مش عارف ايه، لا ده فاضل، لا بمجرد ما تفكر انك انت تصلي قوم صلي. واعطي فسحة للصلاة طويلة عشان تكون عندك نشاط. علم نفسك، علم قلبك كيف ترتبط بالله علشان يفكك من العالم، وخصوصا في أوقات الصلاة. إذا وقفت للصلاة طبعا ركز فكرك في الله نفسه. أحيانا بيقول لك الواحد بيجدف على ربنا هو بيصلي، بيجدف فين هو ربنا ده؟ حاجات كتير. الذي يحس الناس على الصلاة ولا يصلي ده مين ده بقى؟ يبقى أعمى يعلم غيره. واحد عمل لي مرشد، يا روح صلي يا فلان، لا يتكلم عن الصوم وإمساك البط ويجاهد في أكل كل ما يقابله. طبعا حاجات كتير طبعا. وأهم حاجة عشان تقدر تعيش مع الله الاتضاع. ده أقول له يا ربي دنا تراب ورماد، تراب ورماد، أقف قدامك عشان أصلي دنا تراب ورماد، ده أشكرك اللي بتسمع صلاتي. طبعا ده يدي لك دفعة قوية. من ذاق الصمت يعرف قيمة يقظة الفكر. يعني الصمت يعني ما تفكرش شمال ويمين ويجيب فلان ويجيب علان ويجيب حوادث. أيضا من الحاجات اللي تضبط فكرك وتساعدك على ضبط الفكر القراءة، قراءتك في الكتاب المقدس. لما تسمع يا سلام، ده بقول له اشتهيت كلامك فأكلته، هو كلام الله بيتاكل، أيوة زي أحسن من العسل. أنت وطالع من الكنيسة صن لسانك عن أي كلام. شفت النهاردة ده فلان النهاردة تصور فلان فلان ما فلان اتناول، شوف عمل ايه امبارح. انت مالك؟ لا تدين لكي لا تدان. لا تكسر الاقوال في الصلاة. لما تيجي تصلي ما تصليش بقى كتر الصلاة ربما يشتت فكرك. وخد بالك من العشار، ده العشار قالهم كلمتين اللهم ارحمني انا الخاطئ. لكن الراجل اللي طبعا الفريسي ده انا وانا بصوم وانا بدي وانا كلام كتير. طبعا من يصلي وعقله مشتت ولا يلتفت الى اقوال الصلاة. يعني انت بتصلي وكلمات بتقولها، بس خلي بالك انك انت كل كلمة تطلع من بقك يعني لها معنى. بقول كل من يصلي وعقله مشتت ولا يلتفت إلى أقوال الصلاة يحل عليه غضب الله بقدر. طبعا قد إيه يضبط فكره الإنسان يكون منضبط الفكر وقت الصلاة إذا تيقن وأثبت أن الله دائما موجود جنبه وأمام عينيه. لأن الله فاحص القلوب. ربنا يعطينا فكر منضبط، وإلهنا المجد دائما أبديا أمين. تفضلوا نصلي. أمين الليل يا زك سابت ريك أيوكي.